الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاه وتسليما كثيرا الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد يا عباد الله، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اننا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القران حجة لنا لا علينا يا رب. اجعل القران حجة لنا لا علينا يا رب. اجعل القران حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الابرار. وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار. وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. عجبا عباد الله، عجبا وكل العجب ان اذل خلق الله تبارك وتعالى يتجرؤون على بلد وصف الله عز وجل جندها انهم خير اجناد الارض. عجبا ان اذل خلق الله يقذفون هذه الارض المباركه مع وجود العهود والمواثيق بيننا وبينهم. وعجبا ايضا ان هؤلاء الاذلاء الذين كتب الله عز وجل عليهم الذله اينما ثقفوا، عجبا ان هؤلاء يتجرؤون الشهر تلو الشهر والسنه تلو السنه على اخواننا المسلمين في غزه. وعجبا كل العجب ان هؤلاء القوم الاذلاء اذلوا خلق الله، اذلوا هؤلاء الناس اذلوا خلق الله تبارك وتعالى يتجرؤون على حرمات الله تبارك وتعالى ويحولون المساجد في فلسطين وفي القدس خاصة إلى خمارات وإلى بيوت دعارة، وهذا على مرأى ومسمع من المسلمين. ثم إن العجب كل العجب أن هؤلاء الأذلاء يتجرؤون على المسلمين في أكرم الشهور على الله تبارك وتعالى، في شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، وهذا القرآن جعله الله عز وجل نورا وهدى وضياء للناس. والمقصود بالناس هنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة رافعة كاتبة موجهة وجوهها لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، عفرت وجوهها لله تبارك وتعالى بالسجود في هذا الشهر الكريم، أقامت وجوهها لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، وضعت وجوهها لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، أرادت وجه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. ثم إنهم يتجرؤون على هذه الأمة. القرآن الكريم مع وجود هذه المفارقات التي ذكرتها لكم يعطينا أملا عظيما أن معركة النصر بيننا وبين هؤلاء القوم قد آذنت، وأن معركة الهزيمة قد ولت حزناء لا رجوع لها. والقرآن الكريم يدل على ذلك. امتلأت المساجد، وهذا الأمر في أول هذا الشهر كنا قد بدأنا يصيبنا نوع من اليأس أن المساجد كانت خاوية نوعا ما، ثم إننا في العشر الأواخر رأينا أمرا عجبا، لا يوجد مكان داخل المساجد ولا يوجد أماكن للنساء كي تصلي. ففي الوقت الذي امتلأت فيه المساجد بعباد الله عز وجل وإماء الله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقبل هؤلاء الذين لا يولون وجوههم تجاه الله عز وجل ولا يوطئون وجوههم ولا يعفرون جباههم لله عز وجل، أقبلوا على هؤلاء المصلين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال المنكرة. هذه المفارقات تعطينا إشارة أن النصر قد أتى. لماذا؟ في السورة التي دائما نستدل بها على المعركة الأخيرة التي بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، فيها هذه السورة إشارتان، وإن شئت فقل إشارتان لقرب النصر. بدأت السورة بذكر المساجد، فالله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. فبدأ الله عز وجل بهذه الإشارة العظيمة أنك تتابع المساجد، فإذا رأيت المساجد قد ملئت فاعلم أن النصر قد اقترب اقترابا عظيما لهذه الأمة. الإشارة الثانية التي سنقف معها وندمج الإشارتين ببعضهما البعض في نفس الصفحة من سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. هذه فترة لا نستطيع أن نقول بنو إسرائيل حصلوا على أموال وبنين قبل ذلك أكثر من هذه الفترة. في أي عهد سبق لم يحصل بنو إسرائيل على مثل ما حصلوا عليه من الأموال والبنين في هذا العصر. بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سبحان الله. في تفسير قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر الإمام ابن جرير الطبري عن السلف الصالح فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذين منعوا مساجد الله وخربوها هم مشركو مكة، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يصلوا في المسجد الحرام، وخربوه بأنهم خربوه معنويا أن يوحد فيه الله عز وجل، لقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هذه هي العمارة المعنوية. القول الثاني أن الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن المقصود بالمسجد هنا المسجد الأقصى، وأن الذين منعوا أن يذكر فيها اسم الله عز وجل هم النصارى مع بخت نصر. اجتمع النصارى مع بخت نصر على بني إسرائيل وساعدوا بخت نصر على هدم المسجد الأقصى الذي كان لبني إسرائيل، فكان الخراب هنا على ظاهره وسعى في خرابها على ظاهره. القول الثالث هم النصارى عندما منعوا اليهود قبل فتح المسلمين لبيت المقدس أن يعمروا المسجد الأقصى بيت المقدس وحولوه إلى مزبلة. ثم المفاجأة هنا، يقول الإمام ابن جرير الطبري والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن هذه الآية يعنى بها النصارى الذين منعوا اليهود الذين كانوا على التوحيد من عمارة بيت المقدس وخربوه بأيديهم بأن جعلوه مزبلة. ولا يلتفت إلى رد ابن كثير على الإمام ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير الطبري في التفسير أعظم من الإمام ابن كثير بشهادة أكثر علماء المسلمين، فهو أبو المفسرين الإمام ابن جرير الطبري. هنا الله عز وجل يقول: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لم يكن النصارى قبل ذلك ينفرون ويخرجون ويغضبون من أجل بني إسرائيل، وإنما كانوا عليهم في هذه الأيام الذين مكنوا لبني إسرائيل من بيت المقدس وفلسطين النصارى. فانطبق علامات هذه الآية على الوجه الأكمل في الوقت الحاضر أكثر نفيرا. إن اعتدي عليهم صارت لهم أمريكا، نصارى أمريكا، وصارت لهم إيطاليا الفاتيكان، وصارت لهم فرنسا وأوروبا والعالم كله، بل الهندوس والبوذيون والسيخ هم ينفرون من أجل حماية بني إسرائيل، طالما أن المعركة مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طالما أن المعركة مع هذه الأمة كانوا أكثر نفيرا. أعداؤهم بالأمس صاروا أصدقاء لهم اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن نقف مع هذه الإشارة، إنما يستأنس بها. الإشارة التي نريدها، يقول الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا أبدانكم، لا ليخرجوا أنفسكم، لا، وإنما ذكر الله عز وجل الوجه، وبدأ في أول السورة بالمسح، وهذا من الإعجاز العظيم في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. الألف واللام التي تفيد العهد وليس استغراق الجنس، المسجد المعهود في أول السورة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسيسوءون وجوههم ويدخلون المسجد المعهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. الله عز وجل يقول: ثم رددنا لكم الكرة عليهم إلى أن قال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم ذكر الله عز وجل أن الذين يأتون في آخر الزمان يسوؤون وجوههم. لماذا؟ قال الله عز وجل: ليسوءوا وجوهكم. من وجهين يا أخواني. الوجه الأول أنك إذا نظرت إلى هذه الأمة عندما يأمرها الله عز وجل بكف اليد عن القتال والجهاد، تجد أن الأمر الوحيد الظاهر الذي لا انتباه فيه ولا يختلف اثنان من العلماء على تفسيره، الذي جعله الله عز وجل هذه الأمة في وقت كف اليد من أعظم الأمور لإعداد العدة للجهاد بعد ذلك، هو الصلاة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. يعني أنتم دلوقتي ما عندكمش عدة كافية لكي تواجهوا أوروبا وأمريكا وبني إسرائيل، لكي تواجهوا هذه الرؤوس النووية التي توجد عند بني إسرائيل موجهة إلى العواصم العربية كلها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. في حال الكف تستعدون وتعدون العدة. الآية ذكرت إعداد العدة على خلاف ما يتوقعه الإنسان. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فالذي نراه من هذه الأمة في هذه الفترة من امتلاء المساجد إنما هو في الحقيقة عمل رباني. يد الله التي تعمل في الخفاء، الإعداد الحقيقي لهذه الأمة لمواجهة بني إسرائيل في المرحلة المقبلة. فأعظم الأمور في إعداد العدة هي إقامة الصلاة كما نص الله عز وجل. والوجه الآخر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. جزاكم الله خيرا. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يقول الله عز وجل كلمة أولى في مرحلة كف اليد. الآية اللي جاية دي في وقت كف اليد وانتم ضعفاء مش مستعدين، الجيش بتاعكم دمر. يعاد هذا الرجل الذي كان عميلا لبني إسرائيل دمرت البنية الأساسية بتاعته، وإنما هو ظاهرا فقط يبدو أنه جيش ولكنه دمر، هم يعرفون ذلك. كان الأولى بكم الآية اللي بقولها بعديها: طاعة وقول معروف. يعني التزموا الطاعة والتزموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عزم الأمر نودي فيكم بالنفير العام وجاء ساعة الحزم والجد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأمر الله عز وجل بالعدة في وقت كف اليد وهي الطاعة والقول ايه؟ طاعة وقول ايه معروف. قال العلماء الطاعة هنا أعظمها إقامة الصلاة، لأن أبا ذر في الحديث الطويل الذي رواه ابن حبان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الصلاة، كلمني عن الصلاة يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير موضوع، أحسن حاجة تهتم بيها ويتعلق بها قلبك الصلاة، خير إيه؟ موضوع. فإن شئت فاستكثر وإن شئت فقل. فإذا المقصود بقول الله عز وجل طاعة أعظم الطاعة، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فهذا يدل على أن هذه الأمة بعودتها الصريحة الواضحة للمساجد يد الله تعمل في الخفاء، ونريد أن ندخل في قلوبنا الأمل أن المعركة القادمة معركة حسم والعدة شغالة. ليقول مفيش عدة، العدة شغالة. الأمر الآخر يا أخواننا وهو من أعجب ما يمكن، فنحن ما زلنا مع هذه الإشارة، المسجد في الأول وجوهكم يسوء وجوهكم. انظر إلى الآية القرآنية اللي فيها إعداد العدة. أنا كنت في إحدى القنوات فبيتكلموا عن موضوع الجهاد، قلت لهم الجهاد في القرآن والسنة ينقسم لقسمين: المعاهدات وحرب. المعاهدات عهود مؤقتة وعهود مطلقة، ما فيش حاجة اسمها معاهدة دائمة، كما سأبين لكم وأفصل لكم في خطب قادمة. لا يوجد ما يسمى بالمعاهدة الدائمة، معاهدة مطلقة، معاهدة مؤقتة. المطلقة من المحبة نخوضها في أي وقت نخوضها، ولكن قبل النقض أنبس إليهم على سواء، أو نخذ وينكم خلاص قدامكم بينكم وبيني شهر أو شهرين، استعدتوا بعد ذلك. ولا يوجد ما يسمى بالسلام الدائم الشامل والاعتراف بما دولة إسرائيل المغتصبة للأرض المسلمة، لا يوجد ما يسمى بذلك، إنما هو خروج عن الشريعة الإسلامية. والحرب تنقسم لثلاث أقسام: رباط على الحدود، إعداد عدة أثناء الرباط حتى إذا قوينا ندخل في الحرب اللي هي المرحلة الإيه؟ الثالثة. فالله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقف دي أول جزئية في الآية. الجزئية الثانية مفاجأة: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم إيه؟ لا تظلمون. فذكر الأول إعداد العدة ثم قال: وما تنفقوا إيه؟ والقرآن الكريم من أكثر من وجه شحن بقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا إيه؟ زكاة. كأن الجزئية اللي على بعضها دي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم الله لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الجزئية أعلى ما فيها العدة العظيمة هي أقيم الصلاة، أن من أعظم إعداد العدة أقيم الصلاة، لأن بعدها إيه؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، والقرآن في إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا إيه؟ الأمر الآخر الذي يؤكد الإشارات والبشارات التي ظهرت فيه، أنتم عارفين يا إخواننا، أنتم في المسجد هنا معايا من كم سنة، كلما قلت لكم إشارة أو إشارة ونخرجها من القرآن بفضل الله، الله عز وجل لا يحذرنا، إنما تأتي على وجهها أو قريب من وجهها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا
تكرم يبقى احسن قوه تعزوها اللي هي الرمايه، مدافع، طيران، صواريخ، دفاع جوي، الرمي، ارموا واركبوا اي معده من المعدات تركبها، دبابه، مدرعه، اي معده، طائره، ارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا. يبقى الرمي احب الرسول عليه الصلاه والسلام من الايه؟ الركوب. وان المقصود بقول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ان القوه هي الرمايه. ان الامه تصنع صواريخ، تصنع مضادات للطائرات، تصنع كليشنكافات على احسن واكمل وجه، ورشاشات واسلحه ضرب على اكمل وجه. هذه هي القوى الرمايه. والنبي عليه الصلاه والسلام من باب الطرف يا اخوانا، اظن في صحيح البخاري، مر على نفر من بني اسلم ينتظرون، يعني قاعدين يتسابقوا مع بعض في الرمايه، دول فريق ودول فريق، وحاطين غرض وقاعدين يرموا عليه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. من اباكم؟ من ابوكم؟ وسيدنا اسماعيل. ارموا وانا مع بني فلان. يعني الفريق دوت بتاع اليمين ده انا بشجعه على الفريق الثاني، كانه يحمسهم النبي عليه الصلاه والسلام. فلما بدأوا الرمي الفريق الاخر رمى السهام على الارض، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم قد رميتم سهامكم؟ فقالوا: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كيف نرمي وانت معهم؟ فاذا كنت معهم يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانت الغلبه لهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا جميعا وانا معكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من رمى بسهم في سبيل الله اصاب او لم يصب، يعني اصاب بالسهم او لم يصب بالسهم، كان له عدل رقبه. سبحان الله، عدل رقبه يعني ايه؟ يعني كانه اشترى عبدا. العبد دلوقتي يوصل اكثر من 200,000 جنيه في دول افريقيا، كانما اشترى عبدا ب 200,000 جنيه واعتقه بالطلقه الواحده، طلقه النار الواحده، سواء وصلت او لم تصل، الدانه الواحده سواء وصلت او لم تصل. شوف الرمايه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان له عدل رقبه. وفي السنن يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله يدخل بالسهم الواحد، يعني ممكن بالطبقه الواحده، الذخيره الواحده، الدانه الواحده، بالسهم الواحد ثلاثه نفر من الجنه. ثلاث انفار، الله عز وجل يدخلهم الجنه بالسهم الواحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال صانعه يحتسب في صنعته الخير. اقول لكم، اليست هذه اشاره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى ان من يصنع السلاح يدخل الجنه؟ صح ولا يا اخوانا؟ وان هذه الامه لو فتحت مصانع للاسلحه كل من يعمل في هذه المصانع يدخل الجنه؟ ان المهندسين الذين يصممون الدانات والطائرات والاسلحه والذخائر ويعملون على تطويرها بمجرد التصميم قبل ان يخرج لحيز التنفيذ، اليس هذا دليل على ان هؤلاء المهندسين يدخلون الجنه؟ ان الله يدخل بالسهم الواحد بطلقه النار الواحده ثلاثه نفر من الجنه، اول واحد اللي هو بيجهزه للامه، قول لهم اهو ارموا بيه. صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به، اللي بيروح يشيلها من على الارض ويحطها في المدفع، والرامي اللي هو بيحدد الاتجاهات في سرعه الريح وموضوع الاحتكاك وكده عشان يرمي المسافه. هؤلاء الثلاثه الله عز وجل يدخلهم بالدانه الواحده الجنه. اذا موضوع الرمي يا اخواننا في الشريعه الاسلاميه يعتبر من اعظم اعداد العده ولا لا؟ المفاجاه هنا انا طبعا بتكلم في المتاح لي، انا لا اعرف مصالح حربيه ولا شيء، وان وصلت الكلمه لهم جزاهم الله خيرا، ونسال الله عز وجل ان يغيروا ما في انفسنا تجاه الدول، لاننا ما زلنا في شك. رباه في قلبنا الرجل البائس الذي كان قبل ذلك. المفاجاه هنا يا اخواننا، يقول قبل المفاجاه ان افضل اعداد العده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان القوه الايه؟ الرمز. شوف المفاجاه هنا، يقول الله عز وجل: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ايه؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا الرمي ما كان مكانه، كان مكانه فين؟ عند المسجد الحرام، لما جاء أبرهة بجنوده لكي يهدموا الكعبة، فكان مكان الرمي هذا فين؟ في المسجد الحرام. وهذا الرمي احتراما لهذا المسجد وحرمة له، فكان الرمي من أجل المسجد الحرام، والمسجد الحرام عنوان الصلاة وقبلة المصلين، فكأن هناك علاقة عظيمة بين الرمي بالسهام وبين الرمي من قبل أمة محمد بالصلاة. فهذه الصلاة تعتبر من أعظم الرمي الذي يملكه كل أحد من أمة سيدنا محمد. أقرب المعلومة شوية كمان. تعرفوا يا أخوانا من هو كان أعظم راميا على عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أباه وأمه غير سعد. هو ده اللي جماعه اللي بعث لنا، لأنه يرمي حته الرمي. في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ان سعد بن ابي وقاص جاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات، قال له: يا رسول الله، القران الكريم بيقول: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. يعني الغنيمه ديت الناس اللي بياكلوا، والخمس دوت انت تتصرف فيه زي ما انت عايز، الاربع تخمات دول اللي بيقاتلوا. هؤلاء الضعفاء الذين اخرجتهم معنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، انما هم عبء علينا وليسوا عدة لنا، فلو اخرتهم في المدينة وتركتنا تكون قد خففت علينا، والغنيمة عندما تقسم يكون لهم من الخمس الذي لك، وأما الأربع أصناف اللي بيقتلوا بإيه؟ بذراعهم وقوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضعفاء أقوى من رمي سعد بن أبي وقاص، وهذا هو سبب النصر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جملة قلب أرسلان وقالوا له: الفلوس اللي أنت قاعد تدفعها للناس اللي في الرابطات، يعني الناس قاعدين في المساجد قافلين على نفسهم بيصلوا، وطلبة العلم والمصلين في المساجد، الجنود في ساحات القتال أولى بها. فقال ألب أرسلان: والله دعاءهم في الليل أقوى من سهامكم الموجهة تجاه عدوكم، لا أقطعها أبدا. هذا دليل يا إخواننا أن هذه الصلاة كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي السهم القوي الذي لا يخطئ، وأن هذه الأمة عندما تراها راكعة ساجدة دل هذا على أن هذه الأمة فعلا وضعت قدمها على أول الطريق في باب إعداد العبد لجهاد في سبيل الله. تجاه هذا العدو الغاصب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني نفس البشارة. ربنا عز وجل لما قلت لكم يا اخوانا في اول السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد، وبعدين فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءكم، لا سوءكم، لا ليسوءوا وجوهكم. القبلة يا اخوانا بعد فضل الله عز وجل نقلت من المسجد من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام بعد فضل الله بوجه بفضل ايه؟ ها؟ بفضل وجه النبي عليه الصلاه والسلام. شفت حته ليتوه ايه؟ وجوهكم. وجه النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي انعم على هذه الامه بألا تكون مخزيه من بني اسرائيل الى قيام الساعه ومش عارفه ترد عليها. انتم مستقبلين قبلتنا ليه؟ سايبين المسجد الحرام. غيرت القبلة بوجه بعد فضل الله بوجه النبي عليه السلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ايه؟ قبلة ترضى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم يا أمة محمد فولوا وجوهكم شطرا. وبعديها بقى كم آية، ومن حيث خرجت فولي وجهك مرة أخرى يبقى المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وبعديها بآية نفس الرقعة بتاعت سيقول السفهاء، ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطره. دل هذا على ان الذين يسوؤون وجوه بني اسرائيل هم الذين يولون وجوههم قبل المسجد الحرام. واذا ظهر هذا الامر في الامه الاسلاميه معلنا ظاهرا زي ما احنا بنقول يا اخوانا قاعدين يقولوا دور العباده الموحد، دور العباده الموحد، ابقوا على المسلمين. هم يعني بيبنوا المسائل المكنايس اللي انت بيبنوها كل فين وفين اما تيجي مناسبه النساء والرجال وكله يتحطوا جواها وما بيبلوهاش. انظر الى المسلمين وابكي في رمضان عندما لا يجد الرجال مكان يصلون فيه، عندما لا تجد النساء مكانا داخل المساجد يصلون فيها. أينا هو الذي يحتاج إلى زيادة دور العبادة؟ أينا يا إخوان المسلمين؟ المظلوم هم المسلمون. وهذا الأمر رأيناه، ولت وجهها قبل المسجد الحرام هذه الأم، وأعلنت ذلك وظهر. أقول لكم وكما أقول لنفسي، أدخلوا في قلوبكم عباد الله أن النصر قريب وأن المعركة آجت وأن الهزيمة ولت حداء لا عودة لها. وفي إشارات يا أخواننا ليبيا دلوقتي وتونس ومصر في كتلة جنب بعض كده، ربنا عز وجل حررها من ظلم مبدئي. اتصل علي النهارده واحد من ليبيا اسمه ابو عجيله كان بيتابعنا على القنوات وبيبشرني بالنصر، وقلت له يا ابا عجيله اسال الله عز وجل النهارده في مجلس الصلاه، اسال الله عز وجل ان ياتي اليوم وتكون هناك دوله اسمها الاتحاد المصري الليبي التونسي. فاذا جاءت هذه الدوله تكاد باقي الدول التي تظن ان لها ولها ان تكون معها، وستأتي الخلافة بيد الله عز وجل التي تعمل في الخفاء. نسأل الله عز وجل أن يأتي هذا اليوم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، أول حاجة يا إخوان يكون الاستعداد فيها قبل الدخول في الصلاة هو الوجه. سبحان الله، الوجه هذا أمر عظيم، والإشارات إليه الخاصة بأمة محمد أمر عظيم. سورة المائدة أول حاجة قبل ما تخش في الصلاة تجد موضوع الوجه حاضر معك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإيه؟ فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. أول حاجة، فالذين يوضعون وجوههم هم الذين سيسومون وجوه بني إسرائيل، مش اللي تغسل المساجد. الأمر الثاني بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاة، لابد أن تولي وجهك قبل المسجد إيه؟ وأن يكون الأفضل في المسجد. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل يا محمد أمر ربي بالقسط. إيه هو الأمر الثاني بعد العدل يا رسول الله؟ أمر ربي بالقسط وأقيموا أنفسكم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم إيه؟ تعودون. فهنا كأن الله عز وجل يقول لأمة محمد: يا أمتي، يا أفضل الأمم عندي وأحب الأمم عندي، انظري إلى هذا المفتاح والإشارة التي أعطيتها لك، فلا تهتمي برؤسائك إذا ضيعوا ما وجب عليهم، فإذا أديت ما أوجبته عليك كان النصر لك وكان الخذلان لرؤسائك. ما هو؟ ليسوءوا وجوهكم فأقيمي يا أمة محمد وجوهك عند كل نبي. نسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة لدينها ردا جميلا، وأن ينعم علينا أن تكون هذه المساجد زاهرة مشرقة معمرة بالصلاة وبذكر الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقي يا عباد الله، وبعد، فإنه بقي يا عباد الله لنا ليلتان لا تخرج ليلة القدر عن واحدة منهم، ولا سيما وقد قالت الحسابات الفلكية مع الاستئناف لها وللرجوع إليه أن هذا الشهر قد يكون 29 يوم، فبقيت ليلة 27 المقبلة، وبقيت ليلة 29 وهي آخر ليلة على الحسابات الفلكية استئناف. وكثير من أهل العلم منهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان يقول ليلة القدر هي ليلة 27، وسيدنا أبي بن كعب كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27 كما ذكرت لك. وأما ليلة 29 إذا كانت آخر ليلة فهي ليلة الجوائز، وبعض أهل العلم يفضلها على ليلة القدر، لأن في هذه الليلة يعتق الله عز وجل من أمة محمد من النار مثل ما أعتق في كل شهر رمضان، فهذه ليلة الجوائز والعتق من النيران. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، واسألوا الله عز وجل في هاتين الليلتين أن الله عز وجل يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نختم يا إخواننا ونقول لكم، نقف مع الآية اللي احنا خدناها من شوية دي، اللي هي: قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. القسط اللي هو العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فذكر إقامة الوجه وقدم على إقامة الوجه العدل. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إذا ظهر العدل كثرت الوجوه التي تقام لوجه الله عز وجل. العدل علامة كثرة المصلين. يعني دي رسالة لأولياء الأمور، عايزين الأمة دي تدخل المسالب وتملأها لكي تصبح صاحبة الوجوه التي تسيء وجوه بني إسرائيل في آخر الزمان. اعملوا الوصية الأولانية قبل كلمة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اللي هي إيه؟ قل أمر ربي بالإيه؟ لأنكم إن لم تأمروا بالقسط أوقعتم الناس في الكفر بعدم الانتماء لهذه البلد. فقالوا تخرب تولع تضرب تقلب، مالناش دعوة بيها. الدليل على كده ايه؟ انها قايمه سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 28 عن ابي فراس، وكان من التابعين الاجلاء، يقول صعد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه المنبر، منبر النبي عليه السلام، وخطب فينا، فكان منا قال عمر بن الخطاب: يا أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم. عارفين يعني إيه عمالي؟ عمالي يعني إيه؟ اللي هم شغالين في المجاري؟ ها؟ الأمراء والولاة، يعني المحافظين على كل بلد. ده مش المحافظين كمان يا إخواننا، ده كان بيملك مصر والشام والعراق، يعني كل رئيس من دول يعتبر كان عامل عند مين يا إخواننا؟ عند سيدنا عمر بن الخطاب. إني لم أرسل عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، إنما أرسلتهم إليكم ليه؟ ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. يبقى الأمراء والرؤساء الواجب عليهم أساسا إيه؟ تعليم الناس الكتاب ولا ايه؟ فمن وجد غير ذلك، لو لقيت واحد منهم معلمكمش وبدأ يضرب الظهور ويستبد بالأموال فأتوا إليه، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه. حبيب الرئيس دوت وديمه وقول له عمل فيك ايه؟ اعمل فيه زي ما هو عمل ايه؟ قل امر ربي من ايه؟ الغسل. بعديها واقيموا ايه؟ مفاجأة لسه جاية. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب المحدث الملهم، فقفز كما يقول ابو فراس، وقف سيدنا عمرو بن العاص وقال: يا امير المؤمنين، وكان والي على مصر، الرجل تجعله عاملا اميرا على الناس، يبقى رئيس عليهم ولا كده؟ فيريد ان يؤدبهم، واحد عمل فيهم حاجه غلط، فتقصنهم منه، تخليهم تديهم القصاص من اللي يحاول يؤدبهم. يا امير المؤمنين، ازاي الكلام ده؟ قال: والذي نفسي بيده لأقصنهم. لازم العدل، لازم المساواة. فقال يا أمير المؤمنين: خلقت في عمرو، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، يقول: من زلبت له ظهرا أو ضربت له بطنا فهذا ظهري وهذه ايه؟ بطني. كان بيقص من نفسه. يا عمرو، لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تأخذوا أموالهم فتكفروهم. يعني توقعوهم في ايه؟ في الكفر بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ايه؟ ترك الصلاة، فمن تركها فقد ايه؟ كفر. فدل هذا على ان العدل اذا اقيم جاء الإيمان، فإذا جاء الإيمان ظهر الصلاة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهرت الصلاة وانتشرت في حيث أن كل إنسان يعمل ما بوسعه، تأكدي يا أمة محمد أن النصر قد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا، واختم لنا شهر رمضان بخاتمة السعادة. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب، اللهم اجعلنا ممن تكتبهم سعداء يا رب دائما أبدا في الدنيا والآخرة. أعتق رقاب أمهاتنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا من النار، وأعتق رقاب مشايخنا من النار، وأعتق رقاب كل من له فضل علينا من النار. أعتق رقابنا من النار يا رب، اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب. اللهم اجعلنا ممن يقيم وجهه عند كل مسجد، يوضئ وجهه، يولي وجهه قبلك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك هم المفلحون، واجعلنا من المتقين، فإن العاقبة للمتقين، واجعلنا من الصالحين، فإن النصر لعباد الله عز وجل الصالحين. اللهم اغفر لوالدينا يا رب، اغفر لوالدينا يا رب، وارحمهما كما ربانا صغارا يا رب. فرج عن إخواني المسلمين في غزة، اللهم فرج عن إخواني المسلمين في الصومال، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة في سوريا. يا رب عجل يا رب بهلاك هذا الطاغية بشار يا رب والمعه. اللهم يا رب أهلك بشار يا رب، اللهم أهلك بشار ومن معه يا رب، اللهم أهلك بشار ابن الأسد ومن معه يا رب، اللهم أهلكهم يا رب، وعجل إخواننا المسلمين في سوريا النصر يا رب العالمين. وحد بين قلوب هذه الأمة ووحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتنا يا رب، اللهم وحد كلمتنا يا رب، وقو عزائمنا يا رب، وأعد لنا فإنا لا نحسن الإعداد لأنفسنا، اللهم أعد لنا فإنا لا نحسن الإعداد لأنفسنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. واقم الصلاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.